بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على حكم الشك في الوضوء. فبعد أن بيّن لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في صفة الوضوء، ناسب أن يبين ما يحتاج الناس إليه مما تعم به البلوى وتكثر به الشكوى من حصول الشك في الطهارة، حيث إن الإنسان يتطهر طهارة كاملة ثم بعد ذلك ينصرف إلى المسجد ليصلي، أو ينصرف إلى صلاته إن كان في بيته ونحو ذلك، فيأتيه الشيطان فيوسوس له أن وضوءه قد انتقض وأنه قد خرج منه الخارج. ومن هنا تعظم بلوى الناس في مثل هذه الوساوس، فجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم هذه المسألة، واعتنى الأئمة والعلماء من المحدثين والفقهاء بذكر حكم هذه المسألة عقيب بيان صفة الوضوء، لأن هذه المسألة إنما تقع بعد الوضوء. وبناء على ذلك يرد السؤال: هل يحكم الإنسان بكونه متطهرا بناء على الأصل، أم أن هذا الشك مؤثر في طهارته وحينئذ يلزمه أن يعيد الوضوء؟ فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي يعتبره الأئمة رحمهم الله أصلا في هذا الباب. يقول رحمه الله عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكي بالبناء لما لم يسمى فاعله، وقد جاء في بعض الروايات كما هي رواية أبي داود وأحمد في مسنده بيان من الذي شكى، وأنه هو راوي الحديث، أعني عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال، وجاء في رواية ابن خزيمة في صحيحه، وقريب منها وبقريب منها رواية أحمد في مسنده أنه هو الذي شكى، حيث قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، فتبين أن الذي اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن زيد. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل، من الخيال المبني على الظن والذي لا يكون بيقين ولا بتثبت، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا الشيء قد جاء ما يفسر به من كونه يظن أنه قد خرج منه الريح، وحينئذ يجد الحركة في دبره فيشك أنه خرج منه الريح، أو يتخيل أن شيئا كالبلل أصاب فخذه، فحينئذ يشك أنه قد خرج منه البول وانتقض وضوءه. وقد جاء حكى العلماء رحمهم الله الوجهين، أعني الريح والبول، فالشيطان ربما عبث بمقعدة الإنسان، كما جاء في الرواية عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينفخ بين أليتين ويظن المصلي أنه قد خرج منه الخارج، وأنه ربما جاء بشعره عند الموضع فظن أنه قد خرج منه البول. كل هذا من وساوس الشيطان، أنه يجد الشيء في الصلاة. وقوله في الصلاة لأن أكثر ما تكون الوسوسة والأذية من الشيطان للإنسان إنما هو في حال وقوفه بين يدي الله عز وجل، أي في حال الصلاة. وليس المراد من هذا أن الحكم خاص بالوسوسة أثناء الصلاة دون ما كان خارج الصلاة، بل إنه ذكر الصلاة لكثرة أو عموم البلوى بها، فإن الشيطان يتسلط على الإنسان أكثر، ولكن الله يعصمه بعصمته، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقتصر وسوسة الشيطان على الحدث، بل إنها تشمل حتى أمور الدنيا، كما في الحديث الصحيح عنه أنه قال: فيأتيه الشيطان، أي إذا كبر في صلاته جاءه الشيطان وقال له: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. وهذا يدل على أنه في الصلاة أعظم منه خارج الصلاة، ولكن لا يقتضي هذا تخصيص الحكم بالصلاة كما فهم منه بعض العلماء، وهو قول عند المالكية رحمهم الله، حيث قالوا: بالعمل بهذا الحديث إذا كان في أثناء الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: في الصلاة عام. وقوله في الصلاة عام شامل للصلاة النافلة، لصلاة النافلة والفريضة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم.
قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة.
لا ينصرف بالجزم ولا ناهية، ولا ينصرف نافية بالرفع، فإن كانت بالجزم فلا إشكال، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يقطع صلاته، ولذلك جاء في الرواية الأخرى: لا ينفتل. والمراد بقوله لا ينصرف وبقوله لا ينفتل أي لا يخرج من صلاته. لا ينصرف، إذا كانت لا ينصرف نافية فإنها خبر بمعنى الإنشاء، فهي دالة على النهي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يلتفت إلى هذه الوساوس، ورده إلى اليقين والأصل، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف، أي أنه ينبغي عليه أن يحكم بكونه متوضئا، وأن لا يلتفت إلى هذه الوساوس والخطرات ما لم يكن شيء محقق، وهو الذي عناه بقوله: حتى يجد. حتى يجد صوتا، أي صوت الريح، صوت الريح، وهذا يدل دلالة واضحة على أنه قد خرج منه الريح، أو ريحا، أي يجد رائحة الريح، وهذا أيضا كالصوت، فصوت الريح ووجدان الريح نفسه كلاهما دليل محسوس، وحينئذ إذا استند إلى الحكم على هذا الدليل المحسوس انتقل من يقين إلى يقين، وكما أنه على يقين من أنه متوضئ، فإنه إذا خرج منه الخارج على هذه الصفة فشم رائحة الريح أو سمع صوت الريح، فإنه حينئذ يجزم بأنه قد خرج منه الخارج. ومن هنا أخذ العلماء والأئمة من هذا الحديث أصلا عظيما من أصول الإسلام، وقاعدة من قواعده الجليلة العظام، وهي القاعدة الشرعية: اليقين لا يزال بالشك، وهي إحدى القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال، واليقين لا يزال بالشك، والعادة محكمة. فقولهم اليقين لا يزال بالشك أصل عظيم دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واعتبره علماء الأمة، وهذا الأصل تفرع فيه ما لا يحصى كثرة من المسائل في العبادات والمعاملات. ففي العبادات مثل مسألتنا هذه في الطهارة، وهذه القاعدة الشرعية أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله عليها، وإن كانوا قد اختلفوا في تطبيقها. فتجد الجمهور في هذه المسألة يقولون: لو أن الإنسان توضأ ثم خرج من بيته ثم شك فشك هل خرج منه الريح أو لم يخرج، فإنه يبني على اليقين من أنه متوضئ، ولا يلزمه أن يعيد الوضوء ولا يحكم بانتقاضه. وذهب المالكية رحمهم الله إلى أنه إذا شك يجب عليه أن يعيد الوضوء إذا كان قبل الصلاة لا في داخل الصلاة. وقالوا إن اليقين أنه لا يجوز له أن يستبيح الصلاة إلا بطهارة، فالأصل أنه محرم عليه أن يصلي إلا إذا تطهر. فلما شككنا في طهارته رجعنا إلى الأصل واليقين أنه يجب عليه أن يتطهر. فهم يطبقون نفس القاعدة ولكن بطريقة أخرى، ومسلك الجمهور أقوى، لأنه إذا توضأ وأتم وضوءه على الصفة الشرعية فإنه على يقين من الطهارة كما قدمنا، وحينئذ يكون الشك في العارض وهو خروج الخارج، فيلغى هذا الشك ويستصحب حكم الأصل من كونه متطهرا. وهذا مما يرجح مذهب الجمهور ويقويه. وقد اعتبر العلماء رحمهم الله هذه القاعدة وبنوا عليها فروعا كثيرة، ومنها القاعدة، وبنوا عليها قواعد أخر انبنت عليها فروع كثيرة. ومن هذه القواعد قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان. فقولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان مبني على هذه القاعدة المستنبطة من هذا الحديث الشريف، وهي قاعدة اليقين لا يزال بالشك. فالأصل بقاء ما كان أنك متوضئ متطهر على ما كان من كونك متطهرا، حتى يأتي ما ينقل عن هذا الأصل بمثله من يقين تستيقن أو غالب ظن ينزل منزلة اليقين. وتفرع على هذه القاعدة الشرعية مسألتنا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة، ولو أنه أحدث وتيقن أنه انتقض وضوءه بعد صلاة الظهر ثم حضرته صلاة العصر فشك هل توضأ بعد انتقاض وضوئه أو لم يتوضأ، فنقول إن اليقين أنه محدث، وحينئذ لا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثلها أو غالب ظن. ولما كان اليقين وغالب الظن بالطهارة غير موجود حكمنا بكونه محدثا. فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث. وبناء على ذلك تنطبق القاعدة على الصورتين، تطبق القاعدة في المسألتين، وهي قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. لكن الإشكال لو قال: أنا متيقن أنني توضأت ومتيقن أنني أحدثت ولا أدري أيهما سبق الآخر، فإذا قال إني على يقين بالوضوء وعلى يقين بانتقاض الوضوء وهو الحدث، فإننا نقول ألغي الاثنين وتذكر ما قبلهما. فإن كان الذي قبلهما أنه متطهر فإنه على العكس، أي أنه محدث الآن، وإن كان الذي قبلهما أنه محدث فإنه على العكس أي متطهر الآن. وتوضيح ذلك: لو أنه قال: أنا بعد صلاة الظهر أتذكر أني توضأت وأجزم أني توضأت وأتذكر أني أحدثت وأجزم بأنني قضيت حاجتي وأحدثت ولا أدري هل الذي سبق الوضوء فأنا محدث الآن أم الذي سبق الحدث فأنا متطهر الآن، نقول له: قبل صلاة الظهر ماذا كنت؟ قال كنت على طهارة لأنني توضأت لصلاة الضحى، فهو على يقين من الطهارة قبل الشك العارض بعد صلاة الظهر. فإذا قال أنا على يقين من أنني متوضئ قبل صلاة الظهر خذ بعكسه، فعكسه أنه يصير الآن محدث. لماذا؟ لأنه لما كان قبل صلاة الظهر على يقين من الطهارة وقال لنا أنا أجزم أنني بعد صلاة الظهر قد قضيت حاجتي، فمعناه أنه قد تيقن قضاء الحاجة بعد صلاة الظهر، وحينئذ هذا اليقين بالحدث ينقض الوضوء الذي كان قبل الظهر، لأنه يقين بيقين. والطهارة المصاحبة لهذا الحدث مشكوك في سبقها للحدث وتأخرها فتسقط، ولذلك قالوا إنه يكون على عكسه، فمن تيقن الطهارة والحدث معا أمر بالعمل بعكسه بالتذكر قبلهما وأخذ بعكسه. فلو قال أنا متيقن أنني متوضئ ومحدث بعد صلاة الظهر ومتيقن أنني متوضئ ومحدث قبل صلاة الظهر، بحيث قال أجزم أنني في الضحى توضأت وأنني قد قضيت حاجتي ولا أدري أيهما سبق، نقول تذكر ما قبلهما. قال إني قبل طلوع الشمس كنت على طهارة من صلاة الفجر، فحينئذ نقول أنت على طهارة قبل طلوع الشمس ثم استيقنت الحدث بعدها في صلاة في الضحى، ثم استيقنت بعد الحدث طهارة في صلاة الظهر، ولذلك قالوا يأخذ بمثله. فإذا قال أنا على يقين من الطهارة والحدث مرتين نقول خذ بالمثل، وإذا قال مرة قلنا خذ بالعكس. ولذلك قالوا الضابط في ذلك أنه في الأوتار على العكس وفي الشفع بالمثل. هذا كله مما بناه العلماء على هذه القاعدة الشرعية، أن اليقين لا يزال بالشك. وإذا قلنا إن الإنسان يشك في خروج الخارج فيجب عليه أن يبقى على اليقين، كذلك إذا شك في الشيء الذي تنقض به الطهارة هل حصل أو لم يحصل. ومثال ذلك لو أننا قلنا إن لمس الذكر ينقض الوضوء، فقال إني توضأت لصلاة الظهر ثم أدخلت يدي في ثوبي فتحككت فلا أدري هل لمست الذكر فانتقض وضوئي أو لم ألمس الذكر، فنقول أنت متوضئ حتى تستيقن أنك لمسته حقيقة. وبناء على ذلك إذا شك هل لمس الذكر أو لم يلمس فإننا نقول الأصل عدم اللمس حتى يتيقن أنه لمسه حقيقة. وهكذا لو قلنا إن لمس المرأة ينقض الوضوء فاختلف في شعرها هل هو في حكم المتصل إذا لمسه أو لا، فلو شك هل لمس الشعر أو لمس البشرة فإنه يبني على اليقين أنه لمس الشعر وأنه متوضئ حتى يستيقن أنه لمس البشرة على وجه تنتقض به طهارته. وهكذا لو شك فلمس امرأة فلم يدري هل هي ذات محرم فلم ينتقض وضوءه أم أنها محرم، فإنه يبني على أنها ذات محرم استصحابا للأصل الذي قلناه وهو الطهارة. وحينئذ إذا شك هل لمس شعرا أو بشرة أو ما لمس محرما أو غير ذات محرم، أو شك هل نام أو نعس، فإذا قلنا إن النوم ينقض الوضوء فجلس ينتظر الصلاة فأصابه غفوة وشك هل ذهب شعوره فانتقض وضوءه أم لم يذهب شعوره فهو على طهارة، نقول اليقين أنك متوضئ حتى تستيقن أنه قد ذهب عنك الشعور فيحكم بانتقاض وضوئك. فكل هذا مفرع على هذه القاعدة الشرعية، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وإذا تأمل المسلم رحمة الله بخلقه ولطفه بعبيده وجد عظيم رحمته في مثل هذه الأحكام الشرعية، فلك أن تتصور الناس لو قيل لهم إنه بمجرد الشك في الوضوء يجب على الإنسان أن يعيد وضوءه، فكيف يكون حال الإنسان؟ ولو قيل له إنه إذا شك في خروج الخارج أنه انتقض وضوءه، كم سيحصل من الضرر على الناس ومن المشقة؟ فكل هذا من سمات الرحمة والتيسير في هذه الشريعة التي بعث الله بها خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه رحمة للعالمين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم.